أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بلغ بنا المقام للكلام على صلاة الخوف المذكورة في سورة النساء، والكلام على صلاة الخوف طويل، ولا سيما أن ربطناه بالتفصيل الوارد في صحيح السنة، وقد أخرج الإمام مسلم جل الصور وفصلها في عدة أحاديث، بدأها بحديث عبد الله بن عمر وهو متفق عليه، ثم حديث سهل بن أبي حثمة وهو متفق عليه أيضا، ثم ختم بحديث جابر بن عبد الله وقد علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم. وسبق ذكر صلاة الخوف في الآيات التي معنا ذكر القصر، فنسمع الآية على طولها ونجهد أن يعني نمر بها مرورا سريعا، لأني طلبت من إخواننا وأحبائنا الذين يحضرون هذا الدرس نظر مع السماع لما شرحناه من صحيح مسلم، أظن في نحو أربع محاضرات شرحنا صور ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف وتنويع هذه الصور، وكان شرحه من باب التقريب بالصوت والصورة، فبعض الإخوان بيّنوا بالحركات كيف تكون صلاة الخوف في الصور الخمسة المذكورة في صحيح مسلم والتي قد تصل إلى 8، وبل بعضهم جعلها 13 صورة، وتفصيل هذه الصور بالتطبيق العملي طويل، لعلنا لو طوال المحاضرات احتجنا يعني لوقت طويل. نسمع الآية ونقف على الأحكام الكلية في هذه الآية.
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
الله عز وجل يشرع للمؤمنين أنهم إذا ضربوا في الأرض، والضرب في الأرض هو السير في السفاري، ولا فرق بين أهل العلم في الضرب في الأرض في السفر بين سفر الطاعة والعبادة وسفر المباح، فأحكامهما واحدة. سفر الطاعة كالسفر في الجهاد وهو المعني هنا، أو السفر للحج والعمرة، أو السفر لصلة الرحم وطلب العلم، والسفر المباح كسفر النزهة وسفر التجارة، والسفر الحرام لا يجوز أن تؤخذ به الرخص، رخص الأحكام. كان يسافر الإنسان والعياذ بالله ليزني أو أن يقتل، يسافر ليقتل شخصا ولبسات وتداعيات معينة، فالسفر الحرام لا تؤخذ به الأحكام. العرب تقول ضرب في أي سافر وسار في الأرض، وتقول ضرب الأرض، منهم من يقول الفرق بين ضرب في وضرب دون في. ضرب الأرض أي خرج ليقضي حاجته، ودل على هذا حديث عند أبي داود في إسناده ضعف: لا يخرج الرجلان يضربان في الأرض، يضربان الأرض، والمراد يضربان الأرض أي يقضيان حاجتهم ويتكلم بعضهم مع بعض، فيفرقون بين هذا وهذا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. في الآية بعض الشراح نبه على فائدة في الآية، موضوع الوقوف متى نقف، وهل القصر الثابت في كتاب الله عز وجل في هذه الآية هل هو فقط في عند حالة الخوف أم أنه مطلق في الخوف وغيره؟ وهذا يجر إلى ذكر التوجيه ويجر إلى مبحث مذكور في علوم القرآن. منهم من قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وقفنا وقف، فحينئذ يكون ذكر القصر في الصلاة، ذكر القصر في الصلاة في القرآن في الحالتين، حالة الأمن وحالة الخوف. قالوا ثم نستأنف إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، جملة اعتراضية، جملة اعتراضية. قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فأقمت الصلاة يا محمد للناس الذين هم في حالة خوف وفي حالة محاربة مع الكافرين. وهذا ليس بصحيح، هذا الإطلاق وهذا التفسير ليس بصحيح، إذ مداره قائم على أصل وهو أن وإذا كنت فيهم، هذه الواو قالوا هذه واو زائدة لا معنى لها، هذه الواو زائدة يعني الكلام حتى يستقيم قالوا الواو زائدة لا معنى لها، والكلام هكذا إن خفتم من يفتنكم الذين كفروا إذا كنت فيهم فقمت لهم الصلاة، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إذا كنت فيهم، الواو قالوا هذه واو زائدة. وهذا يستدعي لكلمة يسيرة، هل في القرآن زوائد؟ لا يوجد في القرآن شيء زائد، شيء زائد لا معنى له ولا فائدة منه، هذا يجل عنه القرآن. ممكن في شيء زائد في الإعراب، يعني في الإعراب لو أنك أسقطته لكان المعنى الجملي يستقيم، لكن كل كلمة في القرآن لها معنى، والفرق بين كلام الله وكلامنا كالفرق بين ذات الله وذواتنا، فكلامه جل في علاه لا يوجد فيه زوائد، لا يوجد فيه شيء زائد. ثم الذي يقوي ضعف هذا الكلام مع الاعتراف بأن الوقوف لها أثر في الأحكام، بل الوقوف لها أثر في العقيدة، ومن أواخر ما كتب الشيخ إبراهيم الرحيلي حفظه الله أثر الوقوف على العقيدة في مسائل العقيدة لها أثر، فالوقوف لها أثر، لكن في هذا المقام هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ليس بصحيح، وإن ذهب إليه بعض المفسرين كالمهدوي وغيره. لماذا؟ لأنه ثبت في صحيح مسلم بسنده إلى يعلى ابن أمية أو ابن منية، أمه منية وأبوه أمية، عن يعلى ابن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. استشكل الآية بإن خفتم أن صلتها بإيش؟ بالقصر، أن لها صلة وثيقة بالقصر. فقال عمر عجبت مما عجبت منه، هذا وقع عندي كما وقع عندك، عجبت مما عجبت منه، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بكم عليها، إن الله تصدق بها، صدقة إن الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر. وخلاصة وفحوى الحكم في هذا الباب على عجلة أن القصر حال الخوف ويكون هذا في صلاة الخوف، ويكون أيضا قصر دون خوف في الأمن. القصر ثابت في أحاديث مستفيضة شهيرة ثابتة في الصحيحين، وفي حال الخوف ثابتة في كتاب الله جل في علا. فليس الله يقول فليس عليكم جناح، استدلوا بقوله فليس عليكم جناح أن القصر رخصة وليس بعزيمة. الله يقول فليس عليكم جناح، واستفدنا من قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أن نفي الجناح في القرآن قد يفيد الوجوب، وقد يفيد السنية، وقد يفيد الإباحة وهو الأصل. فالاستدلال فقط بقوله تعالى فليس عليكم جناح ليس صحيحا في جعل القصر رخصة وليس بعزيمة. ومنهم من استدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم رخصة رخصة، وقالوا الرخصة إذا ليست بعزيمة. قلنا النبي قال في آخر قال فأولها رخصة تصدق الله بها عليكم، ثم قال في آخر الحديث فاقبلوا رخصته فاقبلوا رخصته. فأمره صلى الله عليه وسلم بقبول الرخصة يشير إلى أنه عزيمة، كيف وقد ثبت عن عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرضت الصلاة ركعتان ركعتان فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. كيف وقد ثبت أن الأصحاب كابن مسعود أنكر على أمير المؤمنين عثمان بن عفان لما ترك القصر في منى فقام إليه وقال إن الخلاف كله شر، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال ركعتين، وكذلك رأيت أبا بكر وعمر، وها أنا ذا نحن نصلي أربعا، فيا ليت حظنا من أربع ركعتين متقبلتان. فابن مسعود أنكر. وكذلك عائشة لما سافرت قال عروة بن الزبير كما في صحيح مسلم فتأولت كما تأول عثمان، فكان النكران هو المشهور عن الصحابة وعن السلف ممن بعدهم في تأويل عثمان. قالوا حملوا له محملا لصنيعه، فدل هذا على أن المقرر عندهم أن الأصل القصر. ولم يثبت البتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفر ولا عن أحد من أصحابه. والأحاديث التي فيها إتمامه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ومكث 20 يوما في فتح مكة، الأحاديث التي وردت فيها الإتمام مدارها على مجاهيل وعلى متروكين. والذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حال فتح مكة إنما القصر. فهذا كله يدل على أن القصر عزيمة، وهذا مذهب الكوفيين وقال به جمع من السلف، وهو اختيار جمع من المحققين، وبه وهو الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والصلاة ها هنا الألف واللام العموم، لكن ليست كل الصلوات التي تقصر، وإنما التي تقصر إنما هي الرباعية. الصلاة الرباعية تصلى ركعتان، أما الفجر والمغرب فلا يكون فيهما قصر البتة. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، خرج هذا قالوا مخرج الغالب، خرج هذا مخرج الغالب. وفي السفر وفي غير السفر وفي حال الأمن يجوز القصر كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، والصدقة التي تصدق الله بها علينا إنما كانت فيما أوحى الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. والسنة لأني أوتيت الكتاب ومثله معه، فالسنة شقيقة القرآن في التشريع، ولا يجوز لنا أن نفهم القرآن دون السنة ودون التطبيق ودون التطبيق العملي للصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مثل هذا الموطن. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ربط الدائم والمنهج القرآني في ذكر آيات الأحكام، ربط الأمر بالعقيدة، بالولاء والبراء، بالتميز عن الكافرين، بأن أصل القصر إنما كان من باب الحفظ على بيضة المسلمين، والخوف إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فالله عز وجل قرر حقيقة إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ثم جاء خطاب مستأنف وليس لهذا صلة بالذي قبله، وهذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ولمن جاء من بعده. فإذا كان قصر الصلاة فيها تنقيص عدد الركعات، فإن صلاة الخوف فيه تنقيص للأركان أو عدم موالاة بين الأركان، فصلاة الخوف ليست كصلاة القصر، هي رخصة، فيها الرخصة على وجه أبين، وفيها الرخصة في طريقة أداء الأركان. قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. منهم من قال، وهذا قول المهجور، شنعه المحققون وأبعدوه، قالوا هذا القصر، هذه صلاة الخوف خاصة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف زالت. وقال بهذا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي من علماء الحنفية، وهذا القول ليس بصحيح ولا دليل عليه، والأصل في فعله صلى الله عليه وسلم العموم، بل السياق لا يدل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإذا كنت فيهم، يمكن أن يقال ويستنبط من الحكم أن صلاة الخوف تحتاج لترتيب أمير الجيش، يعني إما إذا كان أمير المؤمنين الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الحاكم في وكان مع الجيش وبين لهم كيفية الصلاة، فهذا الذي يحتاج. أما أن نقول أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا للخصوصية تحتاج لدليل كيف وقد فعلت بعده، وكيف أن الله تعالى قد قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ففرق بين قوله تعالى فيهم وقوله منهم، فهذا أمان دائم ليوم القيامة. فيمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فينا وإن لم يكن منا، يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فينا وإن لم يكن منا. فالسياق القرآني والنظم القرآني لا يسعف البتة بالقول في أن صلاة الخوف إنما هي مشروعة فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف مثل هذه الأحكام تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها النبي بالناس، صلاها بعدد، ولا نعرف مثل هذه الخاصية. فالقول بأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قول لا دليل عليه وليس بسديد. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قسم الناس لقسمين، قسم يصلون صفين، والآن تختلف صور صلاة الخوف على حسب موقع العدو وعلى حسب حال المعركة الالتحام. المعني في الآيات ليس حال الالتحام، حال الالتحام إذا خشي المجاهد أن يفوته الوقت يصلي إيماء، وعند شدة الخوف وعدم الاستطاعة من مغادرة المكان فالذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب لما صلى الصلوات على إثر بعضها بعضا، الراجح عند المحققين هذه صورة من صور صلاة الخوف، فقد تكون صلاة الخوف مع عدم سفر من غير قصر مع شدة خوف تؤدى الصلوات في وقت واحد، فأداء الصلوات في وقت واحد من غير قصر من غير الصيغة المطلوبة هذه، الراجح عند المحققين أن الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزوة الأحزاب إنما هو أيضا من صور صلاة الخوف. تبقى موضوع الصور المذكورة في الآيات، هل العدو هل هو في جهة القبلة، هل العدو في ناحية غير ناحية القبلة؟ فيصلي يصف الإمام يصف الناس صفين، إذا كانوا في خارج إذا كانوا ليسوا في جهة القبلة يصف صف أمام خلف الإمام اتجه القبلة، الصف الثاني يكون بمواجهة العدو يصلي بهم ركعة، الإمام يصلون معه والصف الثاني في اتجاه العدو، الإمام يقوم للركعة الثانية، هم يكملون الصلاة ركعة يصلون الركعة الثانية، وثم من أتم الركعة خرج من الصلاة وذهب إلى الصف الذي في مواجهة العدو، ثم ينتقل واحد منهم إلى الصلاة ويعملون صفا ثانيا، ويبقى الإمام قائما وحينئذ ينتقلون، فيصلي بهم الإمام ركعة ثانية ويبقى جالسا، والذين صلوا ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم يقومون أو مع الإمام يقومون فيأتون بركعة، ثم يدركون الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم. هذه صورة من الصور. صورة أخرى يصلي بهم ركعتين ويصلي بهم ركعتين، ركعتان منفصلتان، وهذه أسهل الصور، وهي من الصور الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل في علاه يقول في كتابه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، انتبه حتى في الخوف في إقامة الصلاة وما في أداء صلاة، في إقامة الصلاة يعني في حسن مناجات حسن علاقة مع الله جل في علاه، فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، يصلي والسلاح معه فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. هذه صورة ثانية من صور صلاة الخوف، أو صورة ثالثة، صور كثيرة كما قلت. من رأى الصور من إخواننا؟ من رأى الصور؟ العدد طيب الحمد لله، العدد طيب عرضت هنا طيب الحمد لله. من الصور المذكورة أنه الإمام إذا كان في جهة القبلة العدو يصف خلفه صفين ويصلون معه، فلما يسجد الإمام يبقى الصف الثاني قائم، يبقى الصف الثاني قائم عند سجود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما يقومون للركعة الثانية الصف القائم خلف يسجد، ثم يقومون ثم يتبادلون، الصف الخلفي يصبح الصف الأمامي والصف الأمامي يصبح الصف الخلفي، ويتمون الصلاة على هذا الحال، على الحال الذي رأيتموه ورأيتم شرحه وتفصيله في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعاتكم فيميلون ميلة واحدة. هذه حقيقة تفيدنا أشياء، تفيدنا أن أخذ السلاح ووضع السلاح في الصلاة وهي حركة زائدة، وأن الحركة التي فيها حاجة للمصلي وإن زادت على ثلاث حركات فهي لا تبطل الصلاة ما دام المصلي متماسكا وان تحرك حركات دعت لها الحاجة والضرورة. فهذه القول المقولة الشائعة عند الناس أن ثلاث حركات تبطل الصلاة مقولة لا أصل لها في الشرع، بل لا أصل لها عند الفقهاء والعلماء، وهذا مذكور عند بعض الحنفية وهو أبو يوسف يقول أن الثلاث حركات تبطل الصلاة في الركن الواحد، ثلاث حركات في الركن الواحد تبطل الصلاة، أما ثلاث حركات في الصلاة تبطلها فهذا مما لم يقل به أحد البتة. نعم إذا نظرت للمصلي فلم تره يعني فحسبت أنه ليس في صلاة وتحرك حركة متوالية كثيرة أو حركة فيها بعد كل البعد عن الصلاة فهذا الذي يبطلها. كأن ترى مثلا واحد يقفز ما يخطر في بالك أنه يصلي أبدا فيتحرك حركة متوالية وكثيرة، فقالوا هذا الذي يبطل الصلاة. وفي صحيح الإمام البخاري كتاب العمل في الصلاة، كتاب العمل في الصلاة، فالعمل في الصلاة الذي يحتاجه المصلي وإن زاد عن ثلاث حركات الآيات بفحواها تدل على أن هذا مشروع وليس بممنوع. ثم تأمل معي، قال الله عز وجل وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. الكفار استدركوا على أنفسهم وتفاجأوا بأن المسلمين في حديث جابر في صحيح مسلم لما صلوا الظهر فقال بعضهم لبعض لو ملتم عليهم وهم في الصلاة، قالوا في الحديث لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم لاستأصلناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر لنا مشاورتهم. ثم قالوا المشركون فيما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه ستأتيهم صلاة أحب إليهم من أولادهم، ستأتيهم صلاة العصر. حتى الكفار المحاربون يعرفون قيمة صلاة العصر عند المسلمين، صلاة الظهر ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أولادهم. فلما حضرت العصر، يقول جابر فلما حضرت العصر صفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفين وسرد طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالكفار يحبون لا يحبون أن تقوم للمسلمين قائمة، ويحبون أن يميلوا عليهم ميلة واحدة، ويحبون استئصال الكفار استئصال المسلمين، هذه رغبة باقية في نفوسهم، ويستخدمون العبادات والطاعات. واليوم يحصد الكفار المسلمين ويستخدمون الجهاد، اليوم تحت اسم الجهاد تفنى النفوس، ولا سيما فيما نرى في سوريا وفيما نرى في العراق استحصد الكفار المسلمين باسم الجهاد، وهذا من مكرهم وغيهم وحنقهم وحقدهم على المسلمين. ولكن الطيش والعجلة الذي هو خلاف منهج الأنبياء عند بعض الشباب، وللأسف هذا داء كان السلفيون في معزل عنه، ولأول مرة في التاريخ المعاصر رأينا مشاركة قبيحة جاهلة سيئة في المآل والعواقب من قبل المنسوبين لهذه الدعوة في الجهاد السوري، وهذا حكم ثقيل الآن بعض النفوس تقبله، لكني لعلي أضرب إن قلت هذا الكلام في أوج الفتنة، ولكن العاقل ينتبه، والذي يقرأ سورة الأنبياء يعلم أن أول آية في الأنبياء ذم العجلة، وآخر آية في سورة الأنبياء وجوب الصبر. أول آية هذا منهج الأنبياء، هذا منهج الأنبياء، منهج الأنبياء ذم العجلة ووجوب. طريق الأنبياء طويل ويحتاج لصبر ويتعب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر، تقول عائشة في السنة النسائي تقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر جالسا، وعلل ذلك بقولها لقد حطمه الناس، الناس حطموه فما استطاع أن يصلي الوتر قائما. فداعي إلى الله على منهج الأنبياء ينبغي أن يكون عنده استعداد نفسي قوي لطول المشوار. الخلاصة قال ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذا أصل لشيء مهم وهو مذكور وفيه لجة وخلاف وفيه تقصير مع تطور العلوم من قبل الباحثين اليوم. هل العبادات تعلل؟ طيب انظر إلى قول الله عز وجل ود الذين كفروا بعد أن شرع الله صلاة الخوف وأمر بالحذر وحمل السلاح والاستعداد لمواجهة العدو والصلاة بطريقة لا تعين الكافرين على الميل على المسلمين ميلة واحدة، علل الله تعالى ذلك بقوله ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذا إشارة إلى أن العبادات تعلل، لكن المعنى غير، العلة غير ظاهرة في العبادات ولا سيما في الأعداد، أعداد الركعات مثلا. وإلا الإمام ابن القيم رحمه الله قرر في كتاب الإعلام أن كل شيء في الشريعة له علة، الأحكام الشرعية معللة، الأحكام الشرعية معللة، والأحكام الشرعية تسير على قواعد مضطردة، قواعد عامة، ومن لم يحسن الإلحاق والتنويع والتفريع وأن هذه قاعدة بأصلها وهذه ليست قاعدة بأصلها ويعمل عنده يحصل عنده خلط، فهذا لا يعينه على معرفة أسرار الشريعة وحكمها، ولا يعينه على معرفة، ولا يعينه أيضا على معرفة الأحكام الشرعية الصحيحة. وبالتالي توظيف العلوم الشرعية، العلوم الإنسانية اليوم مع تقدمها وتلمس الحكم، فهي من أكبر وسائل الدعوة لأصحاب العقول، وهم جل الأمريكان والأوروبيين اليوم، أن تقدم لهم الشريعة معللة مبينا الحكمة والأسرار التي فيها. هذا واجب كفائي على الأمة، والألفات فيه للأسف قليلة. ألف الدهلوي حجة الله البالغة، وألف ابن القيم إعلام الموقعين، وإعلام الموقعين لما ذكر الطلاق كان عنده استطرادات طويلة طويلة جدا تناسب عصره، وكان يدافع فيها عن شيخه للفتنة التي مر بها. لكننا ما زلنا بحاجة إلى معلمة مطولة فيها استخدام لتطور علوم الإنسان، العلوم التي تخص الإنسان وتبين الحكم الشرعية للأحكام. في قوله ود الذين كفروا تعليل، وفيه إشارة إلى أن الشريعة معللة، ودلل ابن القيم على تعليل الشريعة بأمرين: الأمر الأول الأمثلة في القرآن، والأمر الثاني المنامات، تأويل المنامات. فتأويل المنامات لولا أن الشريعة معللة ما استطعنا أن نؤول المنامات ولا أن نفهم الأمثال المذكورة في القرآن. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. فأيضا تتمة التعليل أن العبرة بالحمل ليس لذات الحمل، ليس حمل السلاح وليس الجهاد أمر لا يقبل التعليل. الجهاد أعلى درجة من درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحمل السلاح في الصلاة لا يراد لذاته، المراد الحذر. فإذا كنتم لا تستطيعون لمرض، لتعب، لمطر، ورأيتم الوضع وحصل المقصد أن تحذروا عدوكم فلا جناح عليكم في ذلك. بعض الناس مصيبة المجاهد، مصيبة أهل الجهاد اليوم، يظنون أن الجهاد مثل ركعتين فرض الفجر، ولا يفهمون أن الجهاد معلل وهو من درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمنكر متى زال بالإنكار وجب، ومتى نقص وجب، ومتى زال وحل منكر مثله محله فيه نظر، ومتى ترتب على إنكار المنكر منكر أكبر منه حرم، وكان هذا الإنكار منكرا عند المحققين من العلماء، وهكذا. قال وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ثم أمر الله عز وجل إذا فرغتم من صلاة الخوف، قال فإذا قضيتم. القضاء في كتاب الله ليس هو القضاء قسيم الأداء في اصطلاح الفقهاء. القضاء المذكور في كتاب الله ليس هو القضاء قسيم الأداء في كلام الفقهاء. الفقهاء العبادة تؤدى إما أداء أي في وقتها، وإما قضاء أي خارج وقتها. فإذا قضيتم ها هنا، وكذلك فإذا قضيتم مناسككم، وكذلك فإذا قضيت الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، هذه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذه كلها في الفراغ، هذه كلها المراد بها الفراغ من العبادة في وقتها، وليس القضاء الذي هو قسيم الأداء. قال الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة أي فرغتم من الصلاة فاذكروا الله في جميع أحوالكم، وأنتم قائمون اذكروا الله، وأنتم قاعدون اذكروا الله، وأنتم على جنب اذكروا الله. طبعا الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية شنع وبشع على الذين استدلوا بها على جواز الدروشة وعلى جواز ذكر الله قائم قاعد. بعضهم يقول فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم، يعني في كل في حال يجمع هذه الأحوال. والدروشة طبعا بدعة من البدع، والإمام القرطبي رحمه الله ذكر كلاما عجيبا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ما قال زعقوا ولا رقصوا ولا قاموا. وابن عربي الصوفي لما يستدل بالدروشة في الفتوحات الهلكية المكية المزعومة، والهلكيني كان يقول هي ليست الفتوحات المكية، هي القبوحات الهلكية، ينبغي أن يسمى كتابه القبوحات الهلكية وليس الفتوحات المكية. قال: ونوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. قال إبراهيم كان يرى ملكوت السماوات والأرض، وإبراهيم لما رأى ملكوت السماوات رأى كيفية ذكر الملائكة، فكان الملائكة يذكرون دروشة، فهذه أصل الدروشة. طبعا هذا كله كذب على في الأخبار إلى آخره. المراد اذكروا الله في كل أحوالكم، إن كنتم قائمين اذكروا الله، وإن كنتم جالسين اذكروا الله، وإن كنتم على جنب فاذكروا الله عز وجل. فهذا ذكر مطلوب على إثر صلاة الخوف. وأما إذا اطمأننتم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فإذا أمنتم وسكنت قلوبكم وعدتم إلى حالكم ما قبل الخوف، فالواجب عليكم أن تقيموا الصلاة بالصفة المشروعة من الأذكار والأركان، ولا تفعلوا ما أذن لكم في صلاة الخوف من تخلل بعض الأفعال في أثناء الأركان. قال الله عز وجل فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا فرضا موقوتا، أوقفت في المعراج في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم للمعراج، وقتت في الصلوات الخمس الآية مجملة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بعمله. في صحيح مسلم جاءه رجل فسأله عن أوقات الصلاة، فقال صلي معنا اليوم صلي معنا غدا. فصلى في اليوم الأول الصلوات الخمس في أول وقتها، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في اليوم الثاني في آخر وقتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: ما بين هذين الوقتين وقت. وفي حديث عبد الله بن عمرو الطويل أيضا في صحيح مسلم فصل النبي صلى الله عليه وسلم بالقول بدايات الأوقات، أوقات الصلوات ونهايات الأوقات. فالصلوات خمس في القرآن أجمل الله الأوقات، فقال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه آية فيها إجمال لدلوك الشمس ظهر وعصر، غسق الليل مغرب وعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر خمس صلوات. شيخ الإسلام استدل بهذه الآية أن الله في الأوقات أجمل مرة وفصل، قال إن الصلاة كانت كتابا موقوتا. قال وفي هذا دلالة على أن أصل الجامع بين الصلاتين مذكور في القرآن، أصل الجمع بين الصلاتين مذكور في القرآن، وفي هذا دلالة على أن الصلوات الخمس، الصلوات لها خمس أوقات في السعة والرفاهية، ولها ثلاثة أوقات في الضيق والشدة. المراد هنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي مفروضا، فالصلاة مفروضة وكانت مفروضة قبل المعراج، ولكنها في المعراج وقتت إلى خمس أوقات، في المعراج وقتت إلى خمسة أوقات. طب نأتي الآية التي بعدها.
الله تبارك وتعالى: فضلت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا من أزلام ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
في هذه الآيات بيان لما أحل الله وحرم من المطعومات، فالله عز وجل يقول حرمت عليكم، وصيغة التحريم دائما يقدر فيها فعل بخلاف صيغة الاجتناب. صيغة الاجتناب أقوى كما يأتينا عند آيات القمار إن شاء الله في درس غد. حرمت عليكم الميتة، لما نقدر فعل إيش نقول؟ حرمت عليكم إيش؟ أكل الميتة، وأكل ما عطف على الميتة في الآية. لو كان اجتنبوا لما جاز لنا دباغ جلد الميتة ولا أن نستفيد من أي شيء منها، فالآية هنا حرمت، حرم الأكل، كلام على الأكل. حرمت عليكم الميتة، الميتة المراد بها ما فارقها الروح من غير ذكاء، ما فارقها الروح من غير ذكاء. الذكاء ثري الودجين وقطع الحلقوم لإراقة الدم، هذه الذكاء. الله يقول حرمت عليكم الميتة، الميتة مفرد محلى بالألف واللام يشمل كل أنواع الميتة، وهذا العموم مستثنى منه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان، وهذان الصنفان يفيدان أن المراد بالميتة ميتة البر وليس ميتة البحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حلت لنا ميتتان ودمان، وهذا أيضا يؤخذ من والدم، حرمت عليكم الميتة والدم. فالدم أيضا مفرد محلى بالألف واللوم واللام يفيد العموم ويشمل كل دم، لكن في الحديث أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، ميتة البحر الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد عبارة عن دم والطحال عبارة عن دم. أحل الله عز وجل لنا هذان النوعان من الدماء، وهما يخصصان عموم قوله الميتة وعموم قوله الدم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وميتة مفردة مضافة ميتة البحر، والمفرد المضاف يفيد العموم، وكل ميتة من ميتات البحر بغض النظر عن أنواع ما في البحر إذا كان بحريا خالصا ومات حتف أنفه ومات وفارقته الروح من غير ذكاء فهو حلال وليس بحرام. الآيات وذكر أنواع المحرمات فيها إشارات بالإضافة إلى الشواهد الشعرية وتتبع أخبار العرب إلى أنهم كانوا يأكلون هذه الأشياء، هذه الدماء العرب كانت تشرب الدم، وكانت تأكل الميتة وكانت تأكل سائر المحرمات المذكورة في هذه الآيات. فالله جل في علاه من كرمه وفضله وإكمال دينه وبيان مصلحة الإنسان وأن يستلذ بما يحق أن يستلذ به من الطيبات، بيّن الله تعالى لنا جملة من الأشياء لنجتنبها، وأصل لنا سبحانه وتعالى وبيّن لنا بالعموم ما أحله الله سبحانه وتعالى. تبين لنا نحن في الآية الأولى أن الأصل في الأشياء الحل، الأصل في هذه الأشياء الحل. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. الدم هنا جاء مطلقا وقيد في آيات القرآن بالمسفوح، والحكم والسبب واحد. ومتى اتحد الحكم والسبب وحصل إطلاق وتقييد، فحمل المطلق على المقيد واجب باتفاق العلماء، واجب باتفاق العلماء. فهنا الدم في تحريم، وكان التحريم سببه الأكل، والله هنا قال والدم، وفي آيات أخرى قال والدم المسفوح، فلا يراد بالدم هنا إلا الدم المسفوح. قلنا الدم ليس على إطلاقه، وإنما الدم خصص، وخصص بالنوعين المذكورين، وخصص بنوع ثالث أخبرت عنه عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو الدم العروق، الدم الذي يبقى في العروق. لما تذبح الذبيحة ويسيل الدم ويبقى دم في العروق، هذا مباح ولا غير مباح؟ هذا يحرم الذبيحة؟ لا يحرم الذبيحة، فهذا أيضا يستثنى، فيبقى الحرام في الدم، الدم المسفوح. أما الدم الذي يبقى في العروق فهذا ليس بحرام، فهذا ليس بحرام، وهذا أيضا مخصص بصحيح السنة. قال: ولحم الخنزير. طبعا لحم الخنزير لحم يشمل اللحم الشحم، اللحم في العربية يشمل لحم الشحم. لذا من زعم أن الله حرم لحم الخنزير قال ولحم الخنزير، ولم يقل والخنزير. بعضهم قال الله يقول ولحم الخنزير، ولم يقل الله عز وجل والخنزير، فالحرام من الخنزير إنما هو لحمه وشحمه، ليس بحرام. هذا لا يفهم العربية، ولحم الخنزير يشمل اللحم والشحم. والإمام الشاطبي بمناقشات مع من يقول هذا القول في الموافقات حسنة جدير بالنظر فيها من باب التأصيل لا من باب الحكم، والحكم اتفق عليه عند الفقهاء بأن الخنزير حرام لحمه وحرام شحمه، بل جل ما في الخنزير إنما هو رقائق لحم يسيرة، وجله شحم فيما يخبر من يعني رأى لحمه. قال: وما أهل لغير الله به. وما أهل لغير الله به، ما معنى الإهلال؟ الإهلال رفع الصوت، والفقهاء يذكرون إهلال الصبي، متى يورثون الصبي؟ إذا ولد ميتا قالوا إذا أهل أو لم يهل، إذا سمعنا صوته ورثناه، وإذا لم نسمع صوته لنورثه. قالوا إهلال الصبي، الإهلال بالحج، ما معنى أهل بالحج؟ أي إيش؟ أي رفع صوته. وما أهل لغير الله به، وما المراد هنا؟ المراد لغير الله مثلا الأصنام، إذا رفع صوته بأنه يذبح للصنم وسمعناه فذبيحته محرمة، أو يذبح للنار إذا كان مجوسيا فذبيحته محرمة، بل إذا سمعنا الكتابية يذبح لعيسى وسمعنا صوته يقول هذا الذبح لعيسى فذبيحته على الراجح محرمة. يتنازعها عمومان في هذه المسألة، يتنازعها عمومان، والأصل في المطعومات الحل، لكن الاحتياط في الذبح، الذبح ليس الأصل فيه الحل، فرق ما بيناه في شرح للقواعد. الذبح الأصل فيه أن نتحقق حل الله لنا طعام أهل الكتاب، إذا لم نسمعهم نأكل ذبيحتهم ونحن نسمي الله، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن لو سمعناهم يذكرون غير الله فهذا يشمله. ولذا تأمل معي الآية، الله يقول وما أهل لغير الله به، هذا العموم لغير الله، أي شيء لغير الله، أي رفع صوت في أن يكون هذا الذبح تعظيم، كان سبب هذا الذبح تعظيما لغير الله عز وجل، فهذا حرام. ثم قال الله تعالى والمنخنقة. المنخنقة هي التي تموت بالخنق، والخنق هو حبس النفس، سواء كان هذا الحبس جراء صنيعها، كان تدخل رأسها وأن التف عليها شيء فتموت، أو أن يقتلها الرجل عمدا كما كان أهل الجاهلية يصنعون، كانوا يخنقون الذبيحة ثم بعد خنقها يأكلونها. فالمنخنقة في هذه الصورة وفي هذه الصورة فهي محرمة على المسلمين. قال الله تعالى والموقوذة. الموقوذة هي التي تضرب على رأسها بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية، فهذه موقوذة، موقوذة، وهذه لا تؤكل، هذه الموقوذة لا تؤكل. والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم نص القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه لها صلة بالقرآن، والإمام الشاطبي يقرر أن العالم الرباني إن قرر حكما فينبغي أن يذكر أصله من القرآن ثم يبدأ بالتفريع من السنة، وليس من شأن العلماء الراسخين في العلم قطع الأحكام عن القرآن. العلماء الراسخون يذكرون أصل الأحكام التي في القرآن ثم يوائمونها مع السنة النبوية، هذا الأصل. واليوم كثير من طلبة العلم قصروا مع القرآن والإقبال على القرآن وتفسير القرآن واستنباط الأحكام من القرآن، ونرجو الله تعالى أن نكون في هذه الدروس تكون مفتاحا لإخواننا بأن يدمنوا النظر وأن يتعلقوا بالقرآن، وأن تكون هنالك التطبيقات العملية لما يتعلموه من علوم القرآن ومن علم الأصول، ولا سيما في علم الدلالات، أن يكون القرآن يعني معينا ثريا لهم، وأن يتعلقوا فيه وأن ينشروا في دروسهم إن قرروا حكما أن يربطوه بالقرآن ثم يفرعون ذلك في السنة. قال والموقوذة. طيب الموقوذة الآن الصيد، الصيد متى يحل ومتى يحرم؟ الكلام عن الصيد طويل وكثير، ولكن ثبت في الصحيحين عن أبي ثعلبة الكشني رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالعراض فأصيب، إني أرمي بالعراض الصيدة فأصيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميت، قال يا رسول الله إني رميت بالمعراض الصيدة فأصبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيج فلا تأكله. يعني المعراض له جانب حاد يخرق وله ثقل، فالنبي يقول إذا قتل فبحده لا بثقاله فكله، وإن قتل بثقاله فإنما هو وقيج، كما كانت تصنع العرب لما كانت تريد أن تأكل الحيوان تضرب الحيوان على رأسه بعصا أو بحجر حتى يهلك حتى يموت ثم يأكلونه. وهنا يعني العلماء بحثوا موضوع الصيد بالبندقة، والناظر في الصيد بالبندقة أن البندقة عرفت في القرن العاشر فما بعد، فالفقهاء اللي تعرضوا للصيد بالبندقة ما قبل العاشر يحرمون الصيد بالبندقة، وما عرفت وما ذكر وما تكلموا عن الصيد بالبندقة ما بعد ذلك يحللون. والتحقيق أن الخلاف بينهم خلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، اختلاف زمان وأوان وليس اختلاف يعني دليل وبرهان. لما كانت البندقة تقتل بثقلها قرر العلماء حرمة صيد بها، ولما أصبحت البندقة المراد بها الرصاصة والتي تقتل بخرطها ولا تقتل بثقلها، فالعلماء أحلوا الصيد بها إذا وقعت التسمية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، خرق دخل وخرج أو قتل بحد فكله. قال وإن أصاب بعرضه بثقله فقتل، فقتل الصيد بثقله، قال فلا تأكله. فالنوع الثاني لابد من التذكية، وحتى يحل لابد أن تدرك فيه بقية حياة، ولابد أن تذكيه، فإن ذكيته فتحرك أكلت، وإن لم يتحرك لم تأكل بعد الذكاء. وأما النوع الأول فلو مات فسميت الله عز وجل جاز الأكل، ووجوب التسمية تأتي في الآية، في الآية التي تلي هذه الآية إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة، قال والمتردية. والمتردية هي التي تتردى تسقط سواء من أعلى إلى أسفل أو من الأرض، تسقط في بئر فتموت، فهذه إذا أدركناها بالذكاة أكلنا، وإن لم ندركها لا نذكيها. وطريقة تذكيتها فيها رخصة عند بعض أهل العلم، طريقة التذكية فيها رخصة على خلاف مشهور عند العلماء. قال والنطيحة. النطيحة هي الشاه مثلا التي تنطح الأخرى فتموت إحدى المنطوحتين، فكانت النطيحة تؤكل. النطيحة فعيلة بمعنى مفعولة أي منطوحة، فتموت من غير تذكية، فكانت العرب تأكله. وكذلك وما أكل السبع ما افترسه ذناب، وبلا شك المراد ما أكل منه السبع، لأنه لو السبع أكله كله فكيف يحرم، وصح كله مأكولا ما بقي له وجود فكيف يؤكل. فإذا أدركنا فيه الحياة فذكيناه أكلناه، وإن لم ندرك منه الحياة ووجدنا بقية مما أكله ذناب كالأسد والفهد والحيوانات التي تأكل لحوم الحيوانات، فهذه وما أكل السبع فهذا محرم علينا ولا نأكله. والعرب كانت تأكله في الجاهلية، والعرب كانت تأكله في الجاهلية. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. استثناء متصل أم منفصل؟ يعني إلا ما ذكيتم يشمل وما أكل السبع، ولا يشمل كل ما ذكر؟ يشمل كل ما ذكر؟ لا يشمل كل ما ذكر، لا يشمل الميتة إلا ما ذكيتم. إذا قال الاتصال الاستثناء متصل بالذي قبله، متصل بالذي قبله، متصل بالذي قبله إيش يعني؟ وما أكل السبع، لأنه وما هو لغير الله به ما يصلح فيه الزكاة. لو ذكي وهل لغير الله به لا يصلح. فلو قلنا الاستثناء منفصل لا يشمل ما قبله وإنما يشمل جميع ما مضى، فبعض أنواع ما مضى في الآية لا يصلح فيه الزكاة. لو ذكي يبقى حراما، لو ذكي يبقى حراما. ولذا بعض أهل العلم المحققين قالوا إلا ما ذكيتم هذا الاستثناء متصل ب وما أكل السبع، وليس متصلا بغيره من الأصناف المذكورة قبله. قال الله تعالى وما ذبح على النصب، وما ذبح، قال الله تعالى وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب داخل في قول الله تعالى سابقا وما أهل لغير الله به، داخل في هذا. وخص الله تعالى بالتأكيد لدفع ما كانوا يظنونه أنهم يصنعون ذلك من أجل تعظيم البيت وتشريفه، بل بعضهم قال وما ذبح على النصب أن على بمعنى للنصب، ليه؟ وتله للجبين وتله على الجبين، هذا يسمى تقارض، يسمى في العربية تقارض حروف الجر، أن يكون حرف له معنى آخر. يعين على هذا ما هو مذكور في كتب التفسير بالمأثور والمذكور في هذا الباب عن ابن جريج، قال كانت العرب تذبح بمكة وتضح بالدم البيت ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة، فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال، فأنزل الله تعالى وما ذبح على النصب. طبعا هذا معضل الخبر ولم يصح ولم يثبت، لكن يفيد أن العرب في الجاهلية كانوا يصنعون هذا الصنيع، يذبحون ويطخون الدم بالبيت ويفعلون هذا الفعل تعظيما، فالله جل في علا خصه، فبعد أن ذكر المحرمات ذكر من بينه ما ذبح على النصب فخصه بالتحريم لدفع ذاك التوهم الذي فيه إن صنيعهم هذا فيه تشريف للبيت وفيه تعظيم للبيت، وهذا ليس بتشريف ولا بتعظيم عند الله عز وجل. فهذه من سنة إبليس التي ألقاها لأهل الجاهلية فحسمها الشرع فخصها الله تعالى بالذكر من بين المحرمات دفعا للتوهم الذي كان سائدا في ذاك الزمان. قال وأن تستقسموا بالأزلام، ومعطوف على ما قبله. ما معنى وأن تستقسموا؟ وأن تستقسموا هذا معطوف على الميتة، يعني وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام. الأزلام الميسر، القداح، أدوات القمار، واحدها زلم. وهذه كانت العرب عندها ثلاثة أنواع من هذه الأزلام، من هذه القداح، يكتبون على واحدة افعل وعلى واحدة لا تفعل وعلى الثالثة يتركونها مهملة وليس مكتوبا عليها شيئا، وكانوا يستقسمون بها الرزق ويضاربون بها في القمار، فإذا خرجت افعل يعني يسافرون، لا تفعل لا يسافرون للرزق أو لما بينهم من الربح والخسارة في القمار، وإذا وقعت المهملة أعادوا القسمة. فالله جل في علاه أيضا هذه الآية أشارت إلى حرمة التأكل بالقمار بالاستقسام بالأزلام، فكان القمار سائدا عند العرب، والقمار كما تأتينا في بعض الآيات للنفس تشوف وتعلق به، ولذا الله جل في علاه لما ذكر تحريم القمار ذكره مع الخمر، إنما الخمر والميسر. وسر هذا الذكر أن الخمر الكأس فيه يدعو إلى كأس، فيه إدمان، والقمار الدست فيه يدعو إلى دست، فكلاهما فيه إدمان، نسأل الله العافية. متعلقون بالقمار يعسر عليهم جدا تركه إلا بتوفيق من الله عز وجل كالمتعلقين بالخمر، ويأتينا بيانه في محله إن شاء الله في درس غد. بعد هذا البيان قال الله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم، ثم قال اليوم أكملت لكم دينكم. المعرف الكرر هو غيره، المعرف إذا كرر هو هو، وإذا نكر إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، العسر ويسر، العسر معرف واليسر منكر، فإذا كرر العسر المكرر إذا كرر المعرف هو هو، وإذا كرر المنكر فهو غيره، إذا قالوا لن يغلب عسر يسرين، هذا ليس بحديث، مروي الحديث لكنه ليس بحديث. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، هذه الآيات كما سيأتينا هي من آخر ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة، جاءت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، جاءت كأنها اعتراضية بين ذكر المحرمات والمحللات في المطعومات. اليوم أكملت لكم دينكم، جعلته كاملا غير محتاج إلى إكمال، وفيه إشارة أكملت لكم دينكم أن هذا الدين ظاهر على جميع الأديان، وأن سر غلبة هذا الدين لسائر الأديان إنما هي كاملة فيه، فسائر الأديان تنتشر كالميت إن حملها أصحابها، أما ديننا فينتشر لأنه قوي بذاته. لو أن ما أصاب المسلمين على مر التاريخ ولا سيما التاريخ المعاصر والمكر الذي ينكر لهذا الدين، لو لم يكن هذا الدين من عند الله وأن القوة فيه وأنه غلاء الفطرة وأنه كامل وقوي بذاته لما بقي. الآية تفيد اليوم أكملت لكم دينكم كمال الأحكام التي يحتاجها الناس، وشيخ الإسلام ركز كثيرا على أن الشرع فيه حاجات الخلق على اختلاف الأزمان والأمصار. إياك أن تظن أن النصوص الشرعية محصورة وأن الوقائع غير محصورة، فكيف للمحصور أن يستوعب غير المحصور؟ إياك أن تظن ذلك، لأن شرع قواعد مضطردة والنص لا يشمل حالة واحدة، والله جل في علاه الذي شرع هذا الدين يعلم، وعلمه يشمل الماضي والواقع والمستقبل، فكل ما يقع في المستقبل من أحداث له حكم في شرع الله، ولا توجد نازلة أو حادثة ليس فيها حكم لله تعالى البتة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فدين الله عز وجل كامل لا نقص فيه. فإذا وجدنا حكم نازلة ولم نجد فيها حكما فإنما هو التقصير من العلماء، ولا يرد ذلك إلى شرع الله عز وجل. دائما أمثل لإخواني بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول مكة ورمى الجمرة الكبرى راكبا ليبين لنا أنه لا يلزم لصحة الطواف أن تكون القدمان على أرض المطاف، يجوز أن تطوف الأرض على غير المطاف، وهذا أصل لجواز البناء العلوي. ونحن للآن من قريب بدأنا نطوف، يعني هذه التوسعات الحديثة مشروعة ومشروعيتها في تكمن في طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، بيت الله يعظم والدابة قد تبول وقد تروث على في هذا المكان، ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا. الأحكام الشرعية مليئة، نصوص الشرعية مليئة بالأحكام، والله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم، فكل ما يلزم الناس موجود في دين الله، ودين الله يفي بحاجاتهم، أعني بدين الله أعني بدين الله الكتاب والسنة بالمفهوم والمعنى والقواعد الكلية والمقاصد الشرعية، فهذه كلها تغطي النوازل والحاجات إلى يوم الدين. ولا أنسى وأنا أذكر اليوم أكملت لكم دينكم ما قاله الإمام مالك: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فمن يقول في الدين بدعة حسنة يقول الله أنزلها والدين كامل والنبي كتمها، والنبي صلى الله عليه وسلم كتمها. وهذا أمر مردود، ولذا قال ابن عمر كما عند الدارمي: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. قال: تأمل معي الآيات، أقف عند هذه الآية قليل ونعطيكم راحة لكن نكمل فقط هذه الآية. تأمل معي: أكملت لكم دينكم، الدين تاب كامل، الدين فيه غلبتكم، إنا أنزلنا كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ذكرنا في كتاب ربنا. تأمل معي، لو قال أكملت دينكم الكلام استقام، المعنى المجمل استقام، لكن الله قال أكملت لكم، أكملت لكم ليبين لنا أن هذا الدين إنما هو من مصلحتنا، مصالحنا في الدنيا قبل الآخرة في ديننا. طيب تأمل معي، قال دينكم ولم يقل أكملت لكم ديني، الدين لله، والله أضاف الدين إلينا وقال لكم، في هذا إشارة إلى أن سعادتنا ومصلحتنا إنما هو في امتثال أمر ربنا. أكبر نعمة لله على الخلق أنه هو الذي تولى، هو الذي تولى الحلال والحرام وبيان الحلال والحرام، وجاءت هذا في بيان وهدم مجموعة محرمات كانت عند العرب، ثم مجموعة أمور حلال في المطعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي بعد نزول هذه الآية إلا 81 يوما، وهذه الآيات نزلت في عرفة في اليوم 9 من ذي الحجة في السنة 10 للهجرة. فقد أخرج الشيخان عن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية لو نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: وأي آية؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم الجمعة. فهذه الآية من أواخر ما نزل من القرآن، نزل بعدها قليل، آية الكلالة نزلت بعدها. قال: وأتممت عليكم نعمتي منتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في العاشر، بعد أن تم الدين، بعد أن أكمل الله دينه وتمت النعمة ومنع الكفار من الطواف بالبيت وكانوا يطوفون عراة. ورضيت لكم الإسلام دينا، فدين الله عز وجل اكتمل، وما نزل بعدها إلا أحكام يسيرة. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذا متصل بذكر المحرمات، فكأن الجملة جاءت اعتراضية. فمن اضطر، يعني ما دعت الضرورة، في مخمصة، والمخمصة من الخمص، والخمص هو ضمور البطن، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما رزقت الطير تغدو خماصا، مضمرة البطون. وتعود بطانا، تعود بطانها مليئة. والعرب تستخدم الجوع، المخمصة بمعنى الجوع. قال فمن اضطر في مخمصة، أي في مجاعة، من اضطر إلى أكل ميتة غير متجانف لإثم، غير مائل لحرام من المذكورات، غير مائل لأكل الميتة وما شابه، قال الله عز وجل فإن الله غفور رحيم. وحسن أن يذكر إن الله غفور رحيم، لأن المضطر في المخمصة للأكل لا يحسن التقدير، فلو أنه أكل وزاد عن الحاجة وهو لا يريد هذه الزيادة فهو في دائرة العفو، فإن الله عز وجل غفور رحيم. شريطة أن لا يكون باغ ولا عاد، لا يتقصد أن يبغي على أحكام الله ولا أن يعتدي فيأكل أو يحمل، يأكل أكلا زائدا. فلو اختل تقديره فأدخل جوفه مقدارا زائدا وهو لا يريده فإن الله عز وجل غفور رحيم. نقف هنا ثم نعود إن شاء الله نكمل هذه الآيات والتي بعدها بعد قليل.